كان لسيد بني عامر، وبني عامر قبائل ضخمة جدا. فعامر بن مالك ملقب بملاعب الأسنة جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع عن الإسلام، فالتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه فسمع منه فأعجب بالإسلام، لكنه لم يسلم ولكنه لم يبتعد عن الإسلام، ما رفض الإسلام، فكان قريب من الإسلام لكنه لم يسلم. ثم قال يا محمد إن شئت ترسل وفد من المسلمين يعلمون بني عامر الإسلام، فإذا دخل فيهم الإسلام فأنا معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني عامر يعني بيننا وبينهم قبائل معادية وأخشى أن يقتلوا أصحابي، فقال أنا أجيرهم. أي واحد يلمس أصحابه يعتدي على بني عامر ونعلم الحق عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اطمئن، فأرسل بني عامر قبائل ضخمة جدا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، 40 رجل على رأسهم المنذر بن عمرو، وكان كلهم من الحفاظ من حفاظ القرآن الكريم ومن العلماء من المسلمين. فأرسلهم بعد ما راح عامر بن مالك، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار بني عامر، وكانوا في الطريق يدعون. اقتربوا من قبائل غالب وذكوان وعصية، مناطق تسكنها هذه القبائل، وكان قريبا منهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل يكون ابن اخت او ابن اخت عامر بن مالك، يعني عامر بن مالك يكون عمنا. فارسلوا الى عامر بن الطفيل سيد من سادات بني عامر، فارسلوا له رسالة، المنذر بن عمرو ارسل له رسالة مع حرام بن ملكان، واحد من القراء اللي كان في الجيش او في الوقت، يدعوه فيها الى الاسلام. عامر بن الطفيل هذا خبيث وعدو للاسلام، فعندما دخل عليه حرام بن ملكان، لما دخل حرام بن ملكان ومعه رسالة المنذر بن عمرو يدعوه فيها الى الاسلام، اخذ الرسالة قبل ان يقرأها من الثقل، واشار الى احد اصحابه من الجلوس فرفع الرمح فضرب حرام بن ملكان، فدخل الرمح في ظهره ودخل وخرج من بطنه، فصرع حرام بن ملكان. رسول ذلك الرسول لا تقتل، لكنه طعن هكذا غدرا، فصرخ لما طعن قال قست ورب الحق، وسقط ميتا رضي الله عنه. يقول الذي قتل تعجبت منه اقتله، ويقول قست ما يؤمنون بآخرة، لكن هذا ينظر الى المعنى الاخروي، هذه شهادة في سبيل الله. فهنا قرأ عامر بن الطفيل لما غدر هذا الغدر اراد ان يقضي على باقي القضاء، فارسل الى قبائل اللي حواليه رعل ونكوان وعصية يدعوها فيه ان تساعده على هذا الوقت، فاجابوا وجمعوا لهم جيش. ثم فجأة بينما المسلمين هم في جوار بني عامر، في جوار عامر ابن مالك ملاعب الاسنة سيد هذه القبائل جميعا، فجأة يرضى بهم هذا الغدر، فما كانوا متوقعين على الاطلاق، فكانوا جالسين يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل، وإذ تفاجئهم الجيوش من كل مكان يهجمون عليهم، وبدأ القتل في المسلمين فقتلوهم جميعا إلا رجلين. هؤلاء الرجلين واحد منهم عمرو بن أمية الضمري اللي كان زوج أم حبيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعمرو بن أمية وكان معه واحد من الأنصار كانوا خارجين ماخذين الإبل اللي كانوا القراء يستعملونها ماخذين يرعونها، سحبت في المقتلة والجماعة يرعون، فهم يرعون فجأة شافوا طيور تحوم على المنطقة اللي فيها أصحابهم، فقالوا إن لهذه الطيور لشأن، هذه الطيور لها شأن، فاقتربوا حذرين نظروا من فوق التل فإذا أصحابهم كلهم قتلى، كلهم أصحابهم قتلى والقوم واقفين على رؤوسهم. فهنا تساوى عمرو بن أمية مع صاحبه، قال ما الرأي؟ فعمرو بن أمية قال أنا رأي نرجع ونخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حدث. فالأنصاري قال والله ما كنت لأرضى عن نفسي بمكان قتل فيه المنذر بن عمرو، والله ما كانت لتخبرني به الرجال من شدة حبه للمنذر بن عمرو، قال أموت معه. فهجم هذا الأنصاري على الكفار يريد أن يقاتلهم وحده فقتلوه. فعمرو بن اميه لما شاف هذا يفعل هذا اخذته ايضا العزه فهجم عليهم، لكنهم ما قتلوه اسروه. اسر عمرو بن اميه فاخذه عامر بن الطفيل فقال له من اين الرجل، فعرف نفسه انه من بني ضمره. فقال عامر بن الطفيل سبحان الله ان امي قد نذرت ان تطلق عبدا من ضمره. ضمره كلهم احرار ما هم عليه شرط هذا النذر، فالان يتحقق لها هذا النذر. فانا فاطلقت وقاعا بنذر امي، فحلق راسه على العبوديه ثم اطلقت. ورجع عمرو بن اميه نحو المدينه. ايضا له قصه في طريقه الى المدينه ادت الى قضيه كبرى. فهكذا قتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه غدرا هكذا بدون قتال بدون استعداد، وكانوا في الجوار فقتلوا بهذه الطريقه. هذا في ديابه يا عامر في غطفان كما هو واضح. ملاعب الأسنة عامر بن مالك لما وصلت الأخبار غضب غضبا شديدا، كيف يخطب جوار سيد بني عامر هو يعطي الأمان وهم يطلبون جواره؟ فغضب غضب شديد جدا، فحمل الرمح وذهب إلى عامر بن الطفيل فقذفه بالرمح فأصابه في كتفه لكنه ما قتله، ثم أمسكه الطول حتى ما يقتل ابن أخيه، وظل في الغم ومات بعد اسبوع من هذا الهم الذي اصابه كيف يخطر جواره. هكذا كانت العزه عندهم، لكن هكذا قتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي على هؤلاء القراء شهر. هذا الحديث هذا الكلام 40 واحد من اصحابه يذهبون هكذا بعد اشهر قليله فقط من احد. 70 واحد في لقد الان هؤلاء 40 واحد يذهبون هكذا بدون قتال بدون شيء وكلهم من القراء. فكانت فاجعة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو في كل صلاة، يقنط شهرا كاملا يدعو على عان وذكوان وعصية، هذه القبائل التي غدرت بأصحابه. عمرو بن امية الضمري وهو في طريقه راجع الى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم التقى برجلين من بني عامر الذين غدروا به، فسألهم من اين الرجال؟ قالوا انهم بني عامر. فآنسهم اخذهم بالحديث الجميل فآنسوا اليه. هؤلاء الرجلين كان عندهم عهد ايضا عهد جوار بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمرو بن اميه ما يدري عن هذا العهد. فلما نام الرجلين قام عمرو بن اميه فقتلهما. فقتل اثنين النبي صلى الله عليه وسلم اعطيهما احد الامان. فلما عبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عطى عنه لانه ما يدري، لكن ارسل الى بني عامر هؤلاء الذين قتلوا اصحابه، قال لهم ان عبد بن اميه قد قتل هذين الرجلين خطا، ما كان يدري ان عندهما جواء، وسندفع لكم ديتهما. شوف الوفاء، رغم انهم غدروا باصحابه قتلوا 40 واحد من اصحابه، لكن نحن لا نعامل الغدر بالغدر. ليس هذا من سمة المسلمين، نحن لا نغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يستعد لدفع الديه لهذين الرجلين. هذه الديه لها قصه سنذكرها بعد قليل. بعد فتره وجيزه من هذا الحادث من فاجعه بئر معونه، وبئر معونه مكانها معروف ترون في الخريطه ايضا. بعدها جاء حادث اخر يسمى حادث ماء الرديع، ايضا ترونه في الخريطه. ماء الرديع ايضا له قصه. قبيلتين عبر والقارة كانتا عدوتين للاسلام وتريدان ان تهجمان على المدينه، لكنها ما كانت قبائل كبيره، كانت قبائل ضعيفه لكن تكره الاسلام، فتريد ان تهجم على المدينه. ما تقع المدينه توحد الان، كل من المشجع يريد يهجم على المدينه طبعا ان المسلمين ضعاف بعضهم. فارسلوا الى خذيل قالوا تعينونا على قتل المسلمين في المدينه. فخذيل قالوا لا، نحن سيدنا خالد بن سكران قتله المسلمون عندنا، فنحن ما نهجم على المسلمين، لكن اذا هجم عليكم المسلمون نحن نساعدكم. فالان عبد والقارة ما يدون يهجمون على المسلمين، لكن عندهم وعد من هذيل ان المسلمين اذا هجموا عليهم ستساعدهم هذيل، فارادوا ان يتحرشوا بالمسلمين حتى يجعل المسلمين يهجموا عليهم، فيكون هذيل معهم يقاتلون المسلمين. فماذا فعلوا؟ ارسلوا رسلا عندهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، تظاهر الوقت بالاسلام، تظاهروا انهم مسلمين وجلسوا يصلون مع المسلمين ويظهرون انهم مسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو ترسل معنا رجال يعلمون قومنا الاسلام يمكن يسلمون مثلنا، ونحن نعطيهم الامان ونحن نعطيهم الجوار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع في اسلام عبد والقارة وخاف عنده الامان، فارسل ستة من اصحابه كلهم من القراء ايضا ومن سادة المسلمين. فمن بين هؤلاء مرثد، يرأسهم مرثد ابن ابي مرثد، ومن بينهم عبد الله بن طارق، ومن بينهم عاصم بن ثابت اللي ذكرنا قصته في احد اللي قتل اثنين من حملة اللواء في يوم احد، ومن بينهم خبيب بن عدي رضي الله عنه اجمعين، وزيد بن الزبنة، وثابت من الانصار، ستة كلهم من القراء. لما راحوا الجماعة لحقوهم وعندهم امان من عضل والقارة. لما اقتربوا من قبائل عضل والقارة الى فجأة قبائل عضل والقارة تحيط بهم 200 فارس، هم ستة فقط، فحاصروا. قالوا تسلموا. قالوا: اين العهد واين الامان؟ قالوا: لا عهد لكم ولا امان، تسلموا. فالجماعة كانوا مسلحين، فحملوا السلاح قالوا: ما نسلم. فعضل والقارة قالوا لهم: نحن لا نريد منكم شيئا، لكن عندنا أسرى في مكة، فنريد أن نستبدلكم بأسرانا في مكة، نحن لن نقتلكم، سلموا ونسلمكم بدل الأسرى الذين في مكة. فهنا الجماعة تشاوروا فاختلف خبيب بن عدي وزيد بن الجثنة وعبد الله بن طارق، قالوا: ما نستطيع أن نقاتل مئة رجل، سنستسلم أفضل، نستسلم أفضل، لعل قريش الأمكنة، لو قاتلناهم الموت محقق. فاستسلم هؤلاء الثلاثة. أما مرتد وعاصم والآخر فرفضوا، قالوا: والله ما نستسلم لكافر. فاستسلم ثلاثة بقي ثلاثة. الآن بدأ القتال بين الجيش وبين هؤلاء الثلاثة، فقتل مرتد رضي الله عنه وقتل الآخر رضي الله عنه، بقي عاصم، فظل عاصم يقاتلهم، فما استطاعوا أن يقتلوه، كان شديد القتال، ما استطاعوا أن يقتلوه، أي واحد يقترب منا يضرب عاصم. فعندئذ قالوا: ما تستطيعون عليه إلا أن تقتلوه من بعيد، تقاتلون رجل لرجل ما تستطيعون. فبدأوا يضربون من كل مكان بالنبال، فأصابوه بالنبال فقتلوه رضي الله عنه. فهكذا قتل الثلاثة. جاءوا الآن ليقطعوا رأس عاصم. لماذا؟ تذكرون في أحد أن ثلاثة نبرت، قالت لما رأت عاصم يقتل أخويها حملة اللواء، قالت: من يأتيني برأس عاصم أشرب في جمجمته الخمر وأملأ رأسه ذهبا؟ فهم يعرفون عاصم فيريدون رأس عاصم حتى يأخذون الذهب، فجاءوا ليأخذوا رأس عاصم. عاصم كان قد أقسم بالله وهو في المدينة، قال: والله ما أمس مشركا ولا يمس جلدي مشرك، وطول حياته بعد ذلك لم يلبس مشركا ولم يلبسه مشرك. فلما جاء ومات الآن جاءوا يأخذوا رأسه، فالله سبحانه وتعالى قرب سكنه. فلما جاءوا يأخذوا رأسه جاءت التبابير النحل وأخذت تدور حول عاصم، ما استطاع الكفار يقتربوا من عاصم بسبب النحل، جند من جنود الله يحفظ بها هذا الرجل الصالح، حاولوا فكانت النحل تضربهم من كل مكان وتحمي جثة عاصم. فقالوا: انتظروا حتى المساء، فإذا جاء المساء دخلت التبابير، النحل ما يبقى بالليل. لما بدأ المساء يقترب بدأ المطر ينزل، ثم سال المطر سيلا وسال السيل على جثة عاصم، فحمل السيل جثة عاصم، حاولوا يحققوها ما استطاعوا، مثل به الماء مسافة طويلة، ثم دفن في السيل، دفنه الله عز وجل، ما عرفوا اين دفن. فيسمى عاصم دفين الله ويسمى دفين الملائكة لأن الله دفن. فبر قسمه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبر الله قسمه في حياته وبعد مماته فوفاه الله عز وجل في هذه الحياة. الثلاثة الذين بقوا أخذوا أسرى إلى مكة فعلا عشان يستزلوهم بالأسرى الذين في مكة. في الطريق عبد الله بن راجع نفسه قال هؤلاء بنو أمان وإذا كلمونا سيقتلنا قريش إيش الفائدة؟ فاستطاع أن يفلت من الأسر وأخذ سيف واحد من الكفار وبدأ يقاتل فأخذوا يضربونه بالحجارة فقتلوه رضي الله عنه كما في الطريق. فبقي اثنين زيد بن دفنة وقبيل بن عدي وصلوا إلى مكة فعلا استبدلوهم بأسراهم الذين في مكة. ثم أول من أخذ للقتل هو زيد بن دفنة رضي الله عنه فكان ممن خرج لقتله أبو سفيان. فيسأله أبو سفيان لما دخلوه للقتل قال يا زيد أتحب أن محمدا مكانك الآن؟ ما تتمنى أن محمد هو الذي يقتل وأنت تنجو؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه تصيبه شوكة وأنا أقتل. يعني أنا مستعد أقتل ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة وهو في مكانه. فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. أي حب هذا الذي في النفوس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قبيل بن عدي رضي الله عنه فحبسوه في بيت حتى يقتلوه. فبينما هو في البيت تقول المرأة التي كانت تأتي له بالطعام تقول والله ما رأيت أسيرا كقبيل بن عدي. أحلمت فيما بعد تقول والله ما رأيت أسيرا كقبيل بن عدي. كنت أدخل عليه كان حاطين في غرفة ومرطين بالسلاسل حتى ما يفتح. فكنت أدخل عليه ومعي الطعام فأجد بين يديه أنقود عنب كرأس الرجل ووالله ما في الجزيرة كلها عنب ذلك اليوم في وقت ليس فيه عنب وأجد عنده العنب. فأقول له من أين لك هذا؟ من أين لك هذا العنب؟ أسير في غرفة ويأتي عنب فاكهة ليس لا غير موجودة من أين يأتي؟ فقال هو من عند الله. هكذا كانت كرامته رضي الله عنه. ثم إنهم أخبروا أنهم سيقتلونه في ذلك اليوم. فقال للمرأة لتسلمه قال لو أرسلت لي حديدة أزيل بها الشعر عن نفسي. فقالت نعم. فراحت البيت عندها ولد عمره 10 سنوات قالت تقل هذه الحديدة لقبيل موس سكين. فأخذ الحديدة لقبيل. بعد ما راح الولد فطرت قال أنا الحمد الآن يمسك الولد يقتله فليس أرل نفسه. دخل الولد على قبيل فأعطاه الحديدة قال ويحك أما خافت أمك الغدر. فعند الولد غير السكين ولا أم جاية تجري فشافت هذا المنظر ابنها عند قبيل والسكين في ايد قبيل يستطيع أن ينتقل لنفسه الآن. فقال خذي ولدك ما قتل مع أن كان يستطيع فعل ذلك لكن ما دام هذا الولد فتركه. ثم إن قريش خرجت كثير من قريش خرجوا ليشهدوا مقتل قبيل بن عدي. فعندها قبيل قال لهم إن رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين. فقالوا اركع. فهو أول من سن هذه السنة ركعتين عند الشهادة عند القتل. فصلى ركعتين ثم قال والله لولا اني خشيت ان تقولوا جبان لأطلت اكثر من هذا لكن خفت ان تقولوا عني الجبان. ثم انهم صلبوه علقوه على صليب وبدأوا يضربونه ما يقتلونه يضربون ضرب السيوف. فاخذ يدعو عليهم ويقول اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا ولا اغادر منهم احدا. ابو سفيان كان عائل لمعاوية فرمى ابنه على الارض وانبطح ابو سفيان على الارض. وكانوا يعتقدون في عقيدة الكفار ان الانسان اذا دعي عليه ونزل على الارض ما تصيب الدعوة لذلك القى ابنه على الارض. ثم انه قال اللهم قد بلغنا رسالة نبيك. احنا رايحين نوصل رسالة نبيك للناس، احنا قتلونا ظلمونا هكذا، فابلغ عنا نبيك السلام. ثم قتل رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة في هذه الفترة، فاسترجع لا حول ولا قوة الا بالله. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال هذا جبريل يخبرني بمقتل خبيث. فكانت هذا منزلته رضي الله عنه، ان جبريل نفسه ياتي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل هذا الرجل الصالح خبيب بن عدي. بعد هذا الحادث، كان هذا الحادث فورا بعد بيض معاويه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الديه للاثنين الذين قتلهم عمرو بن اميه. الان فاجعتين واحده ورا الثانيه تصيب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشرك في هذه الدية اليهود، لان اليهود حلفاء، واذا وقعت مشكلة على المسلمين هم شركاء فيها ايضا. فاراد ان يشرك اليهود في هذه الدية، فذهب الى بني النضير وكان معه ابو بكر وعمر وثالث الصحابة، ذهبوا فالتقوا مع ثالثهم. فبنوا النضير هؤلاء قالوا حبا وكرامة يا محمد نعينك على علوية الرجلين هؤلاء، خاصة ان بني عامر خلفاء بني النضير. فقالوا هؤلاء خلفاءنا ونحن اولى بالدية منك، نساعدك. فانتظرنا بس نسمع الاموال وننتج. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط في حصن بني النضير. بني النضير ذهبوا اجتمعوا، قالوا والله لن تجدوا الرجل على مثل هذا الحال، جاي الوحدة ما معه إلا كم نفر، ما معه سلاح، ما معه حرافة، أحسن فرصة لاغتيال محمد. شوف الغدرة، بدل ما هم الآن عندكم حل، بدل ما تستعيروا بالدية الآن تفكروا في الاغتيال، من يقتله منكم فتطوع واحد منهم اسمه عمرو بن جحاش بن كعب. قال أنا أقتله، أرميه بحجر، هو جالس تحت الحائط أصعد من فوق وأرميه بحجر. فأخذ حجر طاحونة وصعد يريد يرمي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو جبريل يخبره بعملية المؤامرة هذه، مؤامرة الاغتيال هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام من مكانه وراح. الصحابة ما زالوا جالسين بكل هدوء، ما اقرهم من رايح، قام ومشى. فظنوا انه يريد ان يقضي حاجة، فجلسوا ينتظرون. اليهود ايضا ظنوا انه يريد ان يقضي حاجة ويرجع، لان ترك اصحابه. فجلسوا ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم فورا توجه الى المدينه واعلن الحرب على من المغول. تجهز المسلمون، تجهز الجيش. الصحابه اللي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير تاخر عليهم خاف، قالوا لعله اصابه شيء، داموا يدورون عليه ما يدور. فاتجهوا نحو المدينه فاذا الاستعداد في المعركه. ايش خير؟ قال قتال بني النضير. ماذا فعل بني النضير؟ انا لسه جاي من عنده. فقال اخبرني جبريل انهم يريدون اغتيالي. فهنا صحابة الاستعداد وتوجهوا نحو بني النضير. فوجئ بني النضير ولا الجيش جاي، شكروا حصونهم، بدأوا استعدادات للمعركة. بدأ الحوار، ماذا فعلنا؟ قال تعرفوا ماذا فعلتم. هم عرفوا، حاولوا ينصرون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انهم كاذبين بوحي السماء، فهم اسقط في ايديهم. ارسل هنا عبد الله بن ابي بن سلول راس الكفر راس النفاق، وكان يدعي الاسلام. ارسل رسول الى الحسن تحدثنا، قال لهم لا تسلموا، لا تسلموا، اذا بدا القتال نحن نخاطبه معكم، واذا اقربكم نحن نوقف معكم، ما نبقى معه في المدينه. فهنا تشجعوا بتشجيع عبد الله بن ابي بن سلول المنافق، فعزموا على القتال، عزموا على القتال. بدأ الحصار، بدأت المناوشات، وبدأوا يضربون المسلمين بالنبال، فاضطر المسلمون الرجوع تراجعوا. واخيمه بعيد عنهم حتى المكان ما تصيب النبال. نعمل المزارع معظم مزارعهم كان خارج ديارهم خارج حصونهم. واليهود حب المال في نفوسهم عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع النخيل نخيل اليهود. فقام الصحابة الواحد معه عدة الزرع بدأوا يقطعون النخيل. تفاجأ اليهود ان مزارعهم الان بدأ النخيل فيها يتساقط. فانخلعت قلوبهم على ذهاب اموالهم. المال اكبر شيء عندهم. فارسلوا الى محمد قالوا انت تقول انك مصلح وصاحب رحم وكذا وتقطع ما بال النخيل. فقال نقطعها كلها او تستسلموا. صبروا استمروا التقطيع. شافوا ان اموالهم راح تذهب. ايش الحياه بعد الاموال بالنسبه اليهم؟ فقالوا نستسلم بس بشرط ان تتركنا نخرج من المدينه ونحمل معنا كل ما نريد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن ما تحملون السلاح. تخرجون بكل شيء كل ما تستطيعون ان تحملوه احملوه لكن ما تتركونه ما تاخذون السلاح. المهم استقر امر بني النضير على الجلاء بهذه الطريقه. فعندها هكذا بدون قتال ما حدث قتال. فعندها استسلم بني النضير وبداوا يستعدون للجلاء. جلاءهم كان بطريقه عجيبه. اولا اخذوا كل ما عندهم من الابل حملوها. فكل واحد كان يحمل كل شيء يستطيع عليه. حتى انهم بداوا يحصرون بيوتهم ويأخذون البيجان. لان الابواب الاساسيه هذه غاليه. لو يبغوا يشيلوا البيت هذا زاد يقدرون ياخذوا البيوت. فاخذوا ياخذوا الابواب. فبداوا يهدمون بيوتهم ويأخذون الابواب ويحملونها على الابل. وحملوا كل شيء يستطيعون عليه. ثم انهم لما ارادوا خلاص استعدوا للجلاء عندها عملوها مظاهرة. فجابوا واحدة من المغنيات عندهم مغنية صوتها جميل وصوتها عالي وجعلوها في المقدمة وبدأت تضرب الداف وتغني والكل يغني وراءها هكذا انه احنا خارجين بكل عزة يظهرون العزة لانفسهم. وقربت المظاهرة هكذا بالغناء يغنون وهم خارجين من المدينة. من سادتهم سلام بن ابي حقيق ومسلم بن مشكم وحي بن اخطب مجموعه من ساده بني النضير وتوجهوا نحو خيبر. هؤلاء اشرف اشراف اليهود اجلوا الان من المدينه. فلما وصلوا الى خيبر دانت لهم خيبر صاروا هم حكام خيبر. فهؤلاء الثلاثة لما اجلوا بهذه الطريقة هم الذين حذبوا الاحزاب. لما نقول الخنبر من الذي حرك الاحزاب؟ هؤلاء حي بن اخطب وجماعة هؤلاء الذين اجلوا من ديارهم من بني النضير. فكانت عزة عظيمة للمسلمين. الان اخذت الاموال بدون قتال. وهذا الذي يسمى الفتح. الفتح هو اخذ الاموال بدون قتال. الغنائم هي اخذ الاموال بالقتال. الانفال اخذ الاموال بالقتال. اما الفتح فاخذ الاموال بدون قتال. وهذه اول مره تحدث بهذه الطريقه. فما الحكم في هذا الشيء؟ الغنائم حكمها واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه او لرسول ذكور الى اخره. والاربع اقماص توزع على المقاتلين. اما الفيل ما في قتال فكيف يوزع؟ فجاء الامر ان الفيل لله والرسول. الرسول يتصرف فيه لا يوزع على المقاتلين لانهم لم يقاتلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوزيع هذه الغنائم على المهاجرين لان كانوا في فقر. تركوا ديارهم تركوا اموالهم ما عندهم شيء. فامر بتوزيعها على المهاجرين فوزع الفيل على المهاجرين. في هذا الحادث الحضير نزلت سورة الحشر. فلن تفهم سورة الحشر الا اذا عرفت قصة بني النضير. يقول الله عز وجل سبح لله، بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا، كيف يخرجون محصرين في حصونهم عندهم المياه وعندهم الزروع، ما حتى يظن انهم يستسلمون، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم. لما جلوا كسرون البيوت حتى ياخذوا الابواب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لو لم يكن هذا الجلاء لقتلوا، ولهم في الاخره عذاب النار، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينه، النخل الكبير والصغير، الصغير يسمى اللينه، النخل الصغير يسمى لينه، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما هو أنتم بخيولكم وبنيلكم تكلموا عليكم وأخذتم ذلك، هذا نصر من الله، ما ليس فيه دفاع منكم أنتم أيها المؤمنون، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى حكم الفيح فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون يعني المال دون الفقراء المهاجرين. هذا الفيح امر الله سبحانه وتعالى ان يعطى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم الانصار يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم لننصرنكم الى اخر الايات. فنفهم سورة الحشر لفهم غزوة بني النضير. بعد هذه الغزوة حدث غزوة اخرى هي غزوة ذات الرقاع في جمادى الاول سنة 4 هجرية، ذلك ان غطفان ايضا بدأت تستعد لغزو المدينة. كل هذه نتائج احد، هذه الاثار كلها لاحد، كلهم بدأوا يطمعون في غزو المسلمين. فغطفان قبيلة من اضخم القبائل في نجد بدأت تطمع في غزو المسلمين في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الاخبار جهز جيشا كبيرا وهجم بنفسه على غطفان، هجم بنفسه على غطفان وفعلا وصل الى غطفان. واذ غطفان مجمع الجموع حائل، الجيش ضخم جدا، اضعاف جيش المسلمين. فاصطف الجيشان وكلا الجيشين خائف ان يهجم على الاخر. هؤلاء خائفين من المسلمين لشجاعتهم، والمسلمين خائفين من هؤلاء لكثرتهم، اعداد هائلة جدا. وظل الامر ايام ما فيهم احد يهجم على الاخر، كل واحد ينتظر الاخر يهجم. في هذه الفترة قال غطفان، كان المسلمين اذا كان وقت الصلاة يصلون، فقالوا ما تجدونهم احسن من وقت الصلاة، نهجم عليهم وهم يصلون. وفعلا استعدت غطفان ان تهجم لما تبدأ الصلاة التالية. عندها نزلت الايات بصلاة الخوف، وبدأ المسلمون يصلون بطريقة صلاة الخوف، ناس يصلون وناس يحرسون، ثم يأتون الذين يحرسون ويكونوا صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاسقط في يد غطفان. قالوا احنا كنا نريد ان نراقبهم الان مسلحين في صلاتهم وفيها تحرسون. غير الصلاة في هذه اللحظة. فصلاة الخوف نزلت في هذا الموطن. واستمر الامر ايام ثم بعث الله الرعب في قلوب غطفان ففروا هربوا. اقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديار غطفان عدة ايام ثم رجع. في الطريق في عودته حدث حادث صغير. وذلك ان واحد من غطفان اقسم انه ما يرجع عن المسلمين حتى يصيب فيهم دم. حتى يجرح واحد منهم. او يقتل واحد منهم. الجيش ماشي وهذا يلحق الجيش. ما منتبه ده رجل واحد ماشي ما يخوف جيش. ماشي. لما خيم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة. فتطوع اثنين من الصحابة. عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فوقف عباد بن بشر وعمار بن ياسر فوق تل. لان المسلمين معسكرين هؤلاء فوق تل. حتى يستطيعون ان يروا اي واحد جاي من اي مكان. عمار بن ياسر استلقى يرتاح. عباد بن بشر وقف يصلي. يصلي ويراقب يعني وهو في صلاته ينظر حتى لا يهدر احد المسلمين. لكن في ظلام. بعدين يعني ما في اي حركة ما في اي صوت. فظل يصلي. اقترب ذلك الكافر. فشاف هذا اللي واقف. قال هذا عين القوم. هذا حارس. فاقترب حتى صار على مسافة رمي نبل. فاخذ النبل وضرب عباد. فجاء السهم في كتف عباد. وهو يصلي. فعباد ما احد يقطع صلاته. فنزع النبل ورماه. نزع السهم ورماه. وكمل الصلاة. هذا الرجل استغرب. هل معقول ما اصبته؟ ما عمره يخطئ. فاخذ سهم ثاني ورماه. فنزع في كتف مرة اخرى. فنزع السهم فرماه. بدأ الدم ينزل من المهن. لكن يريد يكمل السورة اللي قاعد يقراها. فرماه رفاقه وهو متعجب ايش هذا. فهنا خاف عباد ان يقتل. خاف ان يقتل ويكون المسلمين بدون حراسة. فعندها نزل كمل صلاة ركعة سجد وايقى العمار. فشاف الدم ينزل من المهن. قال ما عليك. قال ضربوني. فشاف عدة جرح. قال ما عليك دم فيطرني من اول ما رفاقه. قال كنت في سورة ما احببت ان اقطعها. ولولا اني خشيت ان يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم او يؤذى بسببي ما قطعت صلاتي. شوف حرصهم على الصلاة وعلى ان يكمل سورة القرآن. هذا الرجل لما شاف ان هؤلاء بحث النبال هاتوا اكثر فيهم رجع حرب. ايش هذا؟ لكن هكذا سبحان الله لما يستقر الايمان في النفس ويحرص الانسان على ان يعطي لهذا القرآن حقه. يملأ القلب هذا القرآن فيشغله حتى عن نفسه. فكانت هذه غزوة ذات الرقاع. سمي ذات الرقاع لأسباب كثيرة مختلفة ذكرها العلماء. لكن أشهرها أنهم كانوا ما يعني كانوا فقراء. فما كان عندهم أحذية. فكانوا يأخذون الخرقة يسمونها رقاع. ويربطون بها أرجلهم. فكانوا يسيرون بهذه الطريقة. فسميت غزوة ذات الرقاع لأن هذه كانت أحذيتهم في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت في جماد الأول من سنة الرابعة للهجرة. في ربيع أول من هذه السنة نفسها حدثت غزوة دومة الجندل وأيضا نراها في الصحيح. قبائل دومة الجندل أيضا استعدت للغزو. أيضا لغزو المدينة. استعدت للغزو تريد أن تغزو المدينة. وبدأت تعد العدة لهذا الامر. وهي في مكان بعيد شوفوا في الشمال في اقصى الشمال هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع لاستعداداتهم فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بألف رجل. بقيادة ألف رجل. راكب وراجل. وتوجهوا نحو قبائل دومة الجندل. كما ذكرنا في ربيع اول من السنة الرابعة للهجرة. ولما وصل هناك سمعت به القبائل فملئت قلوبها بالرعب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. ف صارت هذه القبائل اول ما سمعت من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث قتال، وكانت هذه غزوة الجندل. فطعن النبي صلى الله عليه وسلم ان يغنم فيها المواشي التي تركوها من وراءهم، غنم فيها المواشي ورجع. في شعبان من هذه السنة نفسها، من السنة الرابعة للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بألف رافق وراجل متجه نحو بدر، متجه نحو بدر، لانه لما انتهت غزوة احد بدون انتصار واضح للكفار، ابو سفيان ارسل رسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموعد بيننا وبينك في العام القادم في بدر، فتواعدوا ان يلتقي المسلمون والكفار في بدر، في غزوة سميت غزوة بدر الاخرة، فهذه الغزوة المشهورة بهذا الاسم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف راكب وراجل، ابو سفيان استطاع الجهن 3000 مرة اخرى، وتوجه نحو بدر الاخرة، لكنه كان خائف، كان خائف خاصة بعد الاخبار المتتالية كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الافاعيل بهذه القبائل، فكان خائف، ما مشى مسافة بسيطة حتى قال ان العام هذا حر وقيض وليس فيه طعام وليس فيه ثمار، ترجعوا فنرجع في السنة القادمة او نرجع في وقت لاحق، هذا الوقت غير مناسب للقتال. فبعد ما مشى مسافة بسيطة رجعت ولم تذهب للموعد، النبي صلى الله عليه وسلم اكمل طريقه وسار من مكة الى بدر، سار من مكة الى بدر، واقام في بدر، اقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 ايام وهو يجلس عند ماء بدر ينتظر قدوم قريش حتى جاءته القبائل، حتى جاءته القبائل. هنا ابو سفيان لما يفكر يتراجع ما احب ان الناس تعير بهذا الرجوع، فارسل نعيم بن مسعود من اهل مكة وكان على الكفر حتى ذلك الوقت، ارسل نعيم بن مسعود يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول انه قد جمع لك الجموع، جمع لك 3000، جمع لك جيش وعدة وعتاد وكذا، فقال انا بالانتظار، انا انتظر. فمع ذلك ما جاء ابو سفيان، ما نفع كل هذا، ما نفع. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عدة ايام حتى سمعت العرب بالخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الموعد وابو سفيان لم يأتي، قريش لم تأتي، فكانت العدة بالاسلام في ذلك الموطن. ما حدث شيء، سوى حال الصغير انه واحد من القبائل التي في ذلك الموطن، قبائل بني ضمرة، قائدهم اسمه مخشي بن عمرو الضمري، ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهده في مرة سابقة بين وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فهذا مرتبط على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى بدر وبقاء هذه المدة في بدر، هو سيد قبائل بدر، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب وقح باسلوب غير مؤدب، فقال يا محمد اجئت للقاء قريش على ماينا، كأنه يعني انت من حتى تأتي في هذا المكان وبدون اذني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، وان شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك. فهنا قال يا محمد ليس لي حاجة، ليس لي حاجة برد العهد بيني وبينك، انا على العهد. فهذه عزة الاسلام كيف ظهرت، فقاتل الناس. هذا كله كان مقدمات لغزوة عظمى هي غزوة الخندق، غزوة الخندق. ابو سفيان لما فشل باظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها، فتريد ان تفعل شيء. بن النضير اجلوا من المدينة فايضا طعنوا في عزتهم، غطفان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم كل اراضيها وفروا من امامه فطعنوا في عزتهم، بني سليم الاخرين كلهم هؤلاء الان كلهم مطعونين من المسلمين، فكان الجو كله متوتر ضد الاسلام. فهنا تحرك مجموعة من اليهود، هم طارق بن النبير، حيي بن اخطب، وسلام بن مشكم، وابن ابي حقيق.